الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا هذه من الآيات التي ناقشوا فيها في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا بأنه كيف يكون معصوما والله سبحانه وتعالى يقول بأنه يتعهد بأنه سيغفر حتى إذا استيأس ما قرأناها. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أيضا هذه الآية من الآيات التي استشكلوا فيها على الأنبياء، فقالوا بأنه أولا الرسل يئسوا من نصر الله، استيأس. ثانيا ظنوا بأنهم كذبوا، يعني أن من وعدهم بالنصر والعياذ بالله كذب عليهم، وقضية كبيرة يعني مو سهلة، أنه الرسل يعتقدون أنهم كذبوا، من اللي كذب عليهم ومن الذي وعدهم بالنصر؟ افترض الله سبحانه وتعالى، فدعوى أن الله سبحانه وتعالى هو كذب عليهم أو أنهم كذبوا من قبل الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر وما نصرهم شيء كبير، مو بس ذنب صغير، ففسروها أيضا على ظاهرها بهالمعنى. وعلى ذلك كيف يكونوا معصومين وهم يعتقدون أنهم كذبوا، كيف يكونوا معصومين وهم قد يئسوا من نصر الله سبحانه وتعالى؟ فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال بأنه حتى إذا استيأس الرسل، ما استيأسوا من الله وإنما استيأسوا من قومهم، قومهم لن يؤمنوا، إذا وصلوا إلى درجة أن قومهم خلاص بعد ما في مجال لإيمانهم، غير صالحين للإيمان. وظنوا، واو الجماعة هنا ما تعود على الرسل، الذين ظنوا، استيأس الرسل نعم، لكن استيأسوا من قومهم وليس من الله، استيأسوا من إيمان قومهم. وظنوا، واو الجماعة، هذا الضمير لا يعود على الرسل أيضا وإنما يعود على القوم. قوم الرسل ظنوا أن الرسل قد كذبوا، يعني قد كذب عليهم، فمعناها أن الله قال سينصرهم وما نصرهم، فالقوم هم الذين قالوا ظنوا بأن الله سبحانه وتعالى قد كذب عليهم، مو أنهم هم ظنوا ذلك. فإذن المسألة ما فيها أي إشكال بهذا التفسير الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الرضا عليه السلام: يقول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم، ما استيأسوا من الله، وظن مو الرسل، ظنوا، ظن قومهم أن الرسل قد كذبوا، يعني هناك شخص كذب عليهم. جاء الرسل نصرنا، ففي ذاك الوقت يأتي النصر للرسل. أكو كلمة مشهورة يقولها أمير المؤمنين أو قالها أمير المؤمنين ليلة وفاته: ما كذبت ولا كذبت. كذبت بعضهم يقراها أو يقولها كذبت، مو كذبت، هي كذبت. ما كذبت، أنا الآن قاعد أقول أن هذه الليلة الموعودة، فأنا ما أكذب في هذا الكلام. وما كذبت لأن أخبرني رسول الله، ورسول الله ما كذب، يعني لم يكذب علي. فما كذبت ولا كذبت، يعني ولا كذب علي، الذي أخبرني صادق وأنا صادق. وهنا تقريبا نفس المعنى، أنه ظنوا أنهم قد كذبوا، بمعنى أنهم الذي أخبرهم بشيء قد كذب عليهم. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الرضا عليه السلام: لم يكن أحد. هنا أيضا الآية قرأناها قبل شوي: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هم أيضا فسروها على أن شلون يعني تصير مغفرة وهو لم يذنب. إذن على هذا يعتقدون أن الرسول أذنب، وعلى ذلك الله يغفر له ذنوبه، وإلا إذا كان غير مذنب فشنه يغفر له؟ هكذا ظنوا. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يفسرها بشيء آخر، يقول: هم يعتقدون هكذا، يعني الجماعة قالوا بأن الرسول يذنب، يرتكب الذنوب. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أكو يعني ذنب منسوب إلى الرسول، صحيح، لكن هذا الذنب المنسوب إلى الرسول ليس ذنبا من الرسول، مو الرسول اللي أذنب، وإنما نسب له الذنب، يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، الذنب من ذنبك في نظر الناس. هو الرسول ما أذنب، ولكن الناس تعتقد أنه أذنب، فالله يريد أن يزيل هذا الاعتقاد. يقول لك: قريش كان عندها 360 سنة تعبده، إجا النبي قال 360 كلها باطلة، وأكو بس إله واحد ولا ينشاف بعد، لا صنم ولا غير صنم. فذولا يعني رأوا أنه مذنب ذنب كبير، أنه مو على صنم ولا صنمين ولا 360 صنم، كلهم يريد يشيلهم ويريد يجعل الآلهة إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب، شلون هذا؟ شنو يريد يسوي هذا؟ فهذا الأمر يعتبروه ذنب عظيم كبير على رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذا الذنب الذي تعتقد قريش أنه ذنب، كيف يمحى عن رسول الله وكيف يزال عن الرسول؟ الله يريد يزيله. فليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هذا الذنب اللي هم يعتقدون أنه ذنب، الله يريد يزيله. كيف يزيله؟ الآن يجي. وكذلك ما تأخر، الأعمال اللي بتجيبها بعد هذا خلاص بعد يكون ما يعتبروك مذنب فيها. ما تقدم ستزال، سيزال أثره، وما تأخر أيضا لن يكون له أثر، فيكون محا ما سبق وما تأخر. بشنه محا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بهذا الفتح أزال الذنب. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وآله فتح مكة، طبعا الجماعة عندهم شنو؟ الواحد قبل نفس النظرية الموجودة عند جماعتنا، ما زالت يعني النظرية هي النظرية. الشخص قبل لا يصير مثلا شيخ عشيرة أو والي، إذا عليه ذنوب يتحاسب عليه، وإذا يستحق القتل يقتل، وإذا يستحق العقاب يعاقب. لكن من يصير والي تصير له حصانة، ما هو مسموح ولا يمس بكلمة، يكون بعد مقدس، ما يجوز لأحد أن يتعرض له بشيء. فإذا لو كانت عليه ذنوب الدنيا تمحى عندهم خلاص، ما يترتب عليها أثر. مثل قضيتهم الآن، الواحد لو خرج على حاكمه وهو خارج، شي يصير خارجي يستحق القتل، لكن لو قتل الحاكم وصار هو حاكم خلاص صار مقدس ويجب طاعته، ولا يجوز لأحد أن يمسه حتى بكلمة. إذن بأي شيء غفرت ذنوبه السابقة؟ هذا مو هذا كان خارجي، كان خارج على إمامه، كيف غفرت ذنوبه عند الناس؟ غفرت ذنوبه بكونه حاكمة، لما صار حاكم ذنوبه غفرت، ذنوبه أزيلت. فالرسول صلى الله عليه وآله دخل وسيطر وصار حاكما وصار واليا عليهم، لما صار والي عليهم يجب عليهم أن يخضعوا تحت حكمه. زين، يفترضهم أنه كان مذنب في حقهم، فعل كذا فعل كذا، هم حسب رأيهم خلاص، حتى لو فعل إلا فعل، هذا النظام موجود. مجرد أن يصير هو الحاكم، مجرد أن يصير هو الرئيس، كل السابقات تمحى. لو ينشال عن الرئاسة ويجي واحد ثاني ترجع كلها. فالله يقول انت ما بترجع، يعني تبقى حاكم الى اخر يوم من حياتك. فاللي راح غفر، واللي بيجي مغفور الى يوم الوفاة، خلاص ما فيها مجال بعد لان يرجعوا ويقدروا يسووا لك شيء، انه خلاص انت بحسب القانون، بحسب قوانينهم انت الرئيس وانت الحاكم ومغفور لك ذلك. فإذا الآية تفسيرها غير ما يظنون تماما، مو مثل ما يتصوروا أصلا. الآية في وادي وتفسيرهم في واد آخر. نشوف الإمام الرضا يقول. قال الرضا عليه السلام: لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. زين، هذا قبل أن يفتح عليه. فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة قال له: يا محمد إنا فتحنا لك مكة فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى التوحيد، إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر. فإذا هنا ماكو بعد ذنب يصير، لأنه صار حاكم، هم عندهم الحاكم مغفور له، لا يطالب بشيء. ولذلك شوف القضية هذه من توابعها، أن الإمام أمير المؤمنين النبي أصر إصرار كبير جدا أن يصافحوه مصافحة، حتى لو ما كانوا يعتقدوا بإمامته، بس يعتقدوا بأنه رئيس بغض النظر عن الإمامة. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نفس الولاية ينقلها لعلي. لو التزموا بالولاية كان هم يصير علي مغفور له، ما حد يقوم ضده حسب قوانينهم، ما حد يقوم ضده لأنه خلاص بعد صار هو الوالي والحاكم، فما أحد يتصرف شيء. الجماعة يعرفوا أنه لو تم له ذلك ما حد يقدر يتحرك خلاص. فلذلك قبل لا يطلع من عند قبر النبي راحوا اشتغلوا له، بس لحظات تم له تمت له الولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله انتهت القضية عندهم وما يقدروا يقوموا عليه بحسب قوانينهم، لأن ما زالت قوانين الجاهلية موجودة. هذا في زمن الجمل خلاص قوانين الجاهلية راحت، فحاربوه بقوانين مخالفة حتى لقوانين، لا قوانين إسلام ولا قوانين جاهلية تقبل أن يخرج على الرئيس أو الحاكم في ذلك الوقت، خصوصا حاكم معصوم مو بس حاكم عادل. فهم حاولوا أن يلغوا هذا، ما يخلوا الناس تلتزم بحاكميته وبهذا ما يحاسبوا. لما وصل الإمام إلى هالدرجة، طبعا هو كان أفرض في الحكم لأنه هو الوزير للنبي صلى الله عليه وآله، وكان عند العصمة يعني عصمة الدم أو الحصانة بحصانة النبي، حصانة الحكومة. بعد وفاة النبي، النبي مو موجود، ماكو الحاكم مو موجود، هو ما نصبه حاكم، صار مثل أي واحد من الناس. في هالحال حسب قوانين الجاهلية أو القبلية أي واحد إلى ثار يقدر يجي طالب، لأنه لا حاكم ولا من ضمن من يجيرهم الحاكم. زين لما جاء الحاكم فلان نفس الشيء، ما يجير الإمام أمير المؤمنين. ولذلك الإمام علي صار في بعد وفاة النبي معرض لأن أي قبيلة تحاربه، أي شخص يحاربه، أي ما إلى أي حصان. وهذا يفسر لماذا أمير المؤمنين ما تحرك أصلا، بل أعلن لهم أني لن أحاربكم وأني موصى، لأنه لو شعروا منه شعر أنه يريدهم بس يرفعوا إيدهم عن أنه هم الحكام، فبس يشيروا إشارة إلى أن إحنا ما لنا شغل في هذا الشخص، كل قبائل العرب تنقض عليه، أي واحد عنده إله ثار يجي يأخذ ثاره من أمير المؤمنين. ولذلك أعلنها حتى يسكتوا، وأعلن يعني أنه أنا موصى. قال لا، قال الثاني لولا أني موصى إلي لعلمت أنك لا تدخل داري. وهذا تسريب معلومات، هو يريد يقول لأنه ترى أنا ما لن أحاربكم، ويعرفهم كلمة أمير المؤمنين إذا قال كلمة ما يخالف، يعني مستحيل أن يقدر، هم يدروا. فبما أن قال لهم خلاص، لذلك اطمأنوا وتركوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا كان بس يفتحوا الباب لأوباش العرب. فهذه نفس الفكرة، غفر يغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، غفر ذنب النبي ومسح، لكن حاولوا أن لا تحصل هذه القضية لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فيبقى متصرف دون أن يرد عليه أحد، أو ما حد يقدر يرد عليه. موجود كان ذاك الوقت بعد إلى حصان الغدير، كان تابع الحكومة، كان حاكم يعني كان جزء من الدولة، بس بعد وفاة النبي مو جزء من الدولة خلاص، النبي نصبه بس هم ما قبله. فصار ذنبه عندهم مغفورا في ذلك بظهوره عليهم. قال المأمون لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. فأنا يظهر أنه يعني ظهر هذه أنه عفى الله عنك، معناه مسوي شيء، لما أذنت لهم، أن هذا الإذن كان معصية، وإلا كيف الله سبحانه وتعالى ينهى عنه ويعفو عما بدر منه. فالإمام يقول أصلا هذه ما تتكلم عن النبي، وأن الذي أذن مو النبي، واللي يستحق أو اللي عفي عنه أيضا مو النبي، وإنما هي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. واحد ثاني أذن لهم فخوطب النبي حتى ذاك يسمع أنه مرة ثانية لا تتصرف والنبي موجود، أو لا تتصرف مثل هذا التصرف. قال الرضا هذا مما نزل بإياك، أعني واسمعي يا جارة. خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته، وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما يقصد أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سيشرك، وإنما المقصود غير هذا، يعني المقصود أنه أي واحد من الأمة يشرك، ماكو احتمال أن النبي يشرك، لكن في احتمال أن أحد من الأمة يشرك، فيكون هذا التهديد وجه للنبي حتى يعرفوا بعد ما في واحد رفيع عن ذلك، لا أنه ممكن أن يصدر ذلك من النبي صلى الله عليه وآله. وقوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أم نفس الشيء، هناك آخرون تزلزلوا وليس النبي صلى الله عليه وآله، بس كأنه أيضا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخاطب، خاطب النبي حتى يسمعوهم، فمن باب إياك أعني واسمعي يا جارة. قال صدقت يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. زين، إذ تقول للذي أنعم الله عليه، واضح الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هو زيد بن حارثة، أمسك عليك زوجك، لأنه أراد أن يطلقها، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لا أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا النبي يخفي في نفسه ما الله مبديه، الله أعلمه أن زوجة زيد ستكون زوجة له، وأن زيد في النتيجة سيطلقها، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله لا يريد أن يظهر منه ذلك، وليس من المناسب أن يظهر منه ذلك إلا إذا الله أمر، هذا شيء آخر يعني، ولكنه في بحسب الواقع أو الأمر الطبيعي أنه لا يخبر بهذا الأمر، فلم يخبر، وإنما قال أمسك عليك زوجك واتق الله، ويدري أنه في النتيجة سيطلق ولن يقبل بهذا الكلام. القرآن أيضا يريد شيء، لأن هي مفروض كان في السابق الابن بالتبني يعتبروه ابن، كأنه ابن واقعي ويتعاملوا وياه كابن واقعي، وعليه ما يمكن أن يتزوج زوجة ابنه. نعم، فعلى هذا تكون كبيرة جدا لو أن النبي يتزوج زوجة ابنه هكذا، ولذلك فيها تقديم من الله سبحانه وتعالى. وبعدين نص القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، يعني قضية خلاص، شيء لابد من الله سبحانه وتعالى تأتي الأوامر صريحة في هالقضية حتى يكون الناس لا تستكثر ذلك على رسول الله، مع أنه الابن بالتبني ليس ابنا هو في الواقع، ما يصير ابن مهما يكون، فلذلك بعدين خلاص ألغي الإرث وألغي كل ما يتعلق بالابن بالتبني، يبقى يعني لو واحد تبنى واحد الآن مثلا وخلاها عنده يبقى عند أجنبي، يعني بالنسبة إلى زوجته مثلا يعتبر أجنبي، لو تبنى امرأة تبقى في أو بنت صغيرة مثلا طفلة تبقى بالنسبة إليه أجنبي، ولذلك يحتالون مثلا بطرق معينة برضاعة أو بغير رضاع حتى تكون حرام عليها أو حرام على زوجته أو غير ذلك من الطرق، ما لم يبقى مجرد أنوي التبني يصير ابن، ما زين. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله أخفى هذا، الله سبحانه وتعالى يقول لما يحتاج الله سيبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الله يرى أنه يبديه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله يسكت، لأنها هي القضية هني المفروض ما تصدر من النبي، ماكو مانع من أن تصدر من الله سبحانه وتعالى. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أي تخشى الناس، الناس يفترض زيد ابن حارثة، والله حق أن تخشاه. أيضا أتوقع أن هذه تكون أيضا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، أن يكون هذا المظهر الخارجي أنه خشية الناس، وأنه المفروض أن يبدأ ذلك الشيء. زين، هنا أيضا نقطة أخرى عندنا في هذه في نفس الرواية، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على بيت زيد بن حارثة فرأى امرأته فقال سبحان الله. رأى امرأته، هنا طبعا رأى امرأته تغتسل فقال سبحان الله، وهي حسب الرواية أساس المشكلة. رأى امرأته تغتسل، هنا الرؤية بمعنى العلم وليس بمعنى الرؤية العينية، يعني علم بأنها تغتسل. فالإمام يقول قال سبحان الله، هي ظنت أنه مثلا يريدها أو شيء منها النوع. والإمام يقول لا، قال سبحان الله لما علم بأنها تغتسل، فتذكر اللي ادعوا بأن هناك مثلا أولاد لله أو هناك شركاء لله أو شيء من هذا، أو أن الله سبحانه وتعالى الشيء الذي يحتاج إلى تنظيف أو يحتاج إلى غسل أو غير ذلك لا يكون ربا، يعني إشارة إلى الذين يدعون مثلا بأن ممكن أن يكون البشر إله، أنه البشر مهما كان موقعه ومهما كان مقامه فإنه يحتاج إلى غسل ويحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى كذا، وهو لا يصلح لأن يكون إلها. سبحان الله يعني أنزه الله عن الاحتياج إلى الاغتسال أو التنظيف أو غير ذلك. هي فهمت غير ذلك، كلمت زيد، زيد ظن أنه يريدها وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له إن بامرأتي سوء فأريد أن أطلقها. الرسول قال له لا، أمسك عليك زوجك. قال الرضا عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد دار زيد بن حارثة من شراحيل الكلب في أمر أراده، فرأى امرأته تغتسل، قلنا هنا رأى بمعنى علي، فقال لها سبحان الذي خلقك، وإنما أراد بذلك تنزيه الباري عز وجل عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله. فقال الله عز وجل أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فقال النبي لما رآها تغتسل سبحان الذي خلقك، أن يتخذ له ولدا يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال، مو هو بعد يحتاج إلى التطهير والاغتسال، بل أنه يتخذ أولادا يحتاجون إلى ذلك. فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله لها سبحان الذي خلقك، فلم يعلم زيد ما أراد بذلك، وظن أنه قال ذلك لما أعجبه أو لما أعجبه حسنها أو لما أعجبه من حسنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله إن امرأتي في خلقها سوء وإني أريد طلاقها، فقال له النبي أمسك عليك زوجك واتق الله، وقد كان الله عز وجل عرفه عدد أزواجه وأن تلك المرأة منهن، فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد، وخشي الناس أن يقولوا إن محمدا يقول لمولاه إن امرأتك ستكون لي زوجه يعيبونه بذلك، فأنزل الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليك يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم إن زيد بن حارثة طلقها واعتدت منه، فزوجها الله عز وجل من نبيه محمد صلى الله عليه وآله، وأنزل بذلك قرآنا فقال عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، العلة يعني للتزويج أنه لا يتحرج بعد ذلك الناس من الزواج بزوجات أدعيائهم أبنائهم بالتبني إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ثم علم الله عز وجل أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها، فأنزل الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فالله متدخل مباشرة في هالقضية. فقال المأمون لقد شفيت صدري يا ابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبسا عليه، فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيرا. قال علي بن محمد بن الجهم فقام المأمون إلى الصلاة وأخذ بيد محمد بن جعفر بن محمد وكان حاضر المجلس وتبعتهما، فقال له المأمون كيف رأيت ابن أخيك محمد بن جعفر بن محمد يعني بن الإمام الصادق، فقال له عالم ولم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم، فقال المأمون إن ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله ألا إن أبرار عترتي وأطائب أرومتي أعقل الناس صغارا وأعلم الناس كبارا، فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلالة. وانصرف الرضا إلى منزله، فلما كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول المأمون وجواب عمه محمد بن جعفر له، فضحك ثم قال يا ابن الجهم لا يغرنك ما سمعته منه فإنه سيغتالني والله تعالى ينتقم لي منه. هذه هي آخر الكلام في هذه الرواية التي تتكلم عن عصمة الأنبياء. هناك مجموعة من الأدلة العقلية أيضا التي طرحت في كتب العقائد على عصمة الأنبياء، إن شاء الله سيأتي الكلام فيها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.